قوله تعالى: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، مرة في الدرس الماضي. ما الفرق بين الذنوب والسيئات بدون ما تناظرون المكتوب؟ الذنوب الكبائر، والدليل إن نكفر عنكم سيئاتكم، هذا دليل. وفيه تعليل أو دليل آخر، التكفير يكون مع الذنوب الصغيرة من الكفرات، الكفرات كفارة يمين وغيرها، والمغفرة تكون للذنوب الكبيرة. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. وقفنا على هذه ولا؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. استجاب، الأصل أن الفعل الذي فيه السين والتاء أنها للطلب، هذا الأصل، مثل استسقى، استأذن، استأمر وما شابه ذلك. هذا الأصل في السين والتاء اللي تكون في بداية الفعل، الأصل تكون للطلب، لكن يقول أهل اللغة أنها تأتي في بعض الأفعال ولا يراد بها الطلب. مثل إيش؟ مثل هذا الفعل استجاب، ومثل استعجل. استعجل وش معناه؟ يعني عجل، اسم رد طلب العجلة، استعجل، استشاط غضبا، وهكذا. فالأصل أنها تأتي للطلب، وقد تأتي في بعض الأفعال ولا يراد بها الطلب، وهذا يفهم من السياق أو من معنى الفعل. طيب، ما الفرق بين استجاب وإلا فأجابهم؟ يعني قال فاستجاب ولم يقل فأجابهم. يعني القاعدة معروفة ومرت معنا مرارا أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فاستجاب أبلغ من أجاب، هي بمعنى بنفس المعنى، أجاب فلان وفلانا أو استجاب له، أجابه أو استجاب له، معنى واحد يعني في الأصل، لكن زيادة المبنى، زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى، أبلغ أبلغ وأقوى في المعنى، مثل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، أبلغ من أصبر، أبلغ من أصبر، يعني مراد أصبر صبرا كثيرا عظيما. فهذه القاعدة في زيادة الأحرف في الكلمة. فاستجاب إذن يعني معناه أجابهم إجابة واسعة، إجابة عظيمة. فاستجاب لهم ربهم، يعني استجاب لهم ربهم الذي خلقهم، والذي يعني حياته وتصريفهم بيده. فلا شك أن كلمة الرب هنا اسم الرب أبلغ من غيره، لأن الرب الخالق المالك المدبر، فهو الذي يملك التدبير ويملك الخلق ويملك كل شيء، فسيكون جزاؤه عظيما، لأنه هو الخلاق العليم وهو القدير على كل شيء، خالق كل شيء، فهو سيخلق لهم من النعيم ما لا تبلغ العقول. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، وهذا من عدل الله جل وعلا أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذا مذكور كثيرا في القرآن، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، فلا تظلم نفس شيئا، والآيات كثيرة في تطمين العامل من الظلم أو من النقص أو من الإضاعة، إضاعة العمل، حتى يطمئن ويجتهد في العمل. لأن الإنسان كما تعلمون إذا لم يثق بالثواب والجزاء ماذا يحصل؟ يضعف يتردد في العمل. إذا يعني علم أن مثلا الذي يعمل له أنه قد يعطيه وقد لا يعطيه أو يعطيه ناقصا أو يؤخر الجزاء فإنه يضعف لا شك وتكاسل. إذا قيل له في ذلك قال والله يا أخي المدير أو الرئيس أو صاحب الشركة وكذا ما يعطينا حقنا كاملا، فلا بد أن يؤثر في عمله. فالله سبحانه وتعالى طمأن العباد أنه لا يظلم مثقال ذرة وأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من أجل أن يطمئن العباد وأن يجتهدوا في العمل بلا تردد ويثقون ثقة كاملة أن الله تبارك وتعالى سيثيبهم على كل عمل مهما صغر. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالجميع عند الله سواء، الجميع عند الله سواء، لا فرق بين الذكر والأنثى عند الله جل وعلا في الجزاء. ما يجاز الذكر أكثر لأنه ذكر وينقص الأنثى لأنه أنثى، لا، الجميع عند الله سواسية، كل العباد عند الله سواء، لا فرق بين أحمر وأبيض أو عربي وأعجمي، ولا فرق بين ذكر وأنثى، كلهم عند الله سواء. لكن لا شك أن من فضل يعني بقدرة على العمل سيكون عمله أكثر، هذا ليس يعني تفضيلا في الجزاء، تفضيل في الخلق. فمثلا الغني سيعمل أكثر والذكي سيحفظ مثلا أكثر من دونه في الذكاء، والرجل أقدر من المرأة على كثير من الأعمال، هذا فضل الله يؤتي من يشاء ابتداء. فالابتداء هذا ما في ظلم، الله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا ويزيد في الفضل لهذا وينقص من هذا، فالله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء ابتداء، أي ما في ظلم. لكن إذا عمل العامل وجاء الجزاء فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم. إذا عمل العبد عملا مهما كان ذكرا وأنثى، عربيا وعجميا، أبيض أو أسود، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينقصه من أجل شيئا لأنه أسود أو أعجمي أو أنثى، فالكل عند الله سواء في الجزاء. بعضكم من بعض، يعني في أقوال، لكن أقوى أو صح هذه الأقوال أن المراد في الخلق بعضكم من بعض. الذكر ولدته أنثى فهو من أنثى، والأنثى من ولدها جاءت من ماء الرجل، فهم بعضهم من بعض. هذا يدل على أنهم جنس واحد، وأنه لا يفرق الله جل وعلا بين الذكر والأنثى، لأنهم مخلوقون من أصل واحد وهو آدم عليه السلام، خلقت حواء من ضلع آدم، ثم تسلسلت البشرية بعضهم من بعض، الذكر من الأنثى ولدته أنثى، والأنثى أصلها من الأب الذكر من ماء الذكر، فبعضهم من بعض. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال يعني شقيقته في الخلق، فهم عند الله سواء، كلهم بني آدم، لا فرق بين الذكر والأنثى في الجزاء. لذلك القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الأصل إيش؟ استواء الذكر والأنثى في الأحكام إلا ما خصه الدليل. فإذا اختلف اثنان هل يشرع المرأة أن تفعل هذا الفعل، قال شخص يشرع وآخر قال لا، فالأصل مع من قال يشرع إلا إذا أثبت النافي دليلا. مثال مشهور في هذا في الصلاة مثلا، هل يشرع للمرأة إذا سجدت أن تجافي يديها عن جنبيها وفخذيها عن بطنها أم لا؟ هذا مسألة خلافية، مشهور عند كثير من الفقهاء أنه لا يشرع لها ذلك، وأنه يشرع أن تنضم سواء بحضرة الرجال الأجانب أم لا. بحضرة الرجال هذا ما في إشكال، لكن حتى لو صلت وحدها فالمشهور عند الفقهاء أنها عند كثير منهم ليس أجمعا أنها لا تجافي وإنما تنظم. طيب ما هو الدليل؟ قالوا لأنه أستر لها، لأنه أستر لها، هذا هو الدليل، ما في دليل تعليل. إذن نقول الصواب هنا على القاعدة أنه يشرع لها، هذا قول الصحيح. ما هو الدليل؟ نقول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب يشمل الذكر والأنثى، وليس هناك دليل يخرج المرأة. إذن الأصل أنه يشمل المرأة، ومن ادعى خروجها فعليه الدليل ولا دليل. إذن نقول الصواب أنه يشمل المرأة أن تجافي إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب لعدم الدليل الذي يستثنيها. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم، يعني هذه أعمال عظيمة، يعني هذه أعظم الأعمال على الإطلاق، أنه آمن ثم هاجر ثم أوذي في سبيل الله وقاتل جاهد ثم قتل، يعني ما بعد هذا شيء. هذه من أعظم الصفات في التي يعظم الله تعالى مثوبة من فعلها. آمن ثم هاجر أخرج من دياره ظلما بدون حق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، آمن هاجر وأوذي في سبيل الله يعني قبل الهجرة أوذي أو بعد الهجرة، وقاتل جاهد في سبيل الله ثم قتل، يعني هذا أعظم ما يكون. الله سبحانه وتعالى إذا ذكر صفات المؤمنين يذكر أعلاها، يذكر أعلى الصفات من أجل أن يتنافس في ذلك المتنافسون. ما هو جزاء من فعل هذه الأفعال العظيمة؟ قال لو كفرن عنهم سيئاتهم، قل أن السيئات إذا جاءت وحدها تشمل الجميع الصغائر والكبائر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم أنه قال الشهادة تكفر كل ذنب أو كل شيء إلا الدين، قاله لي جبريل عليه السلام آنفا. فالشهادة تكفر كل شيء، جميع الذنوب الكبائر والصغائر تكفر كل شيء إلا الدين وما شابه من حقوق الآدميين، أن هذه حقوق الآدميين لابد من الخروج منها، إما أن يستحل أو يعفو عنه يوم القيامة أو يقضي من حسناته. لكن جاء في الحديث كما جاء عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد تلافه أتلفه الله. إذا من مات عليه دين فهل يدخل الجنة أو يحبس؟ نقول فيه تفصيل، إن أخذه لحاجة يعني ما تساهل في أخذ أموال الناس بغير حاجة، يأخذها يعني الترفه والترف، أخذها لحاجة وكان ينوي السداد لكنه عاجز ومات عاجزا، والله سبحانه وتعالى يؤدي عنه لأنه لا ذنب له، لا تساهل في الأخذ ولا تساهل في القضاء، هذه حاجة احتاج سنأخذ ليأكل ويشرب ولحاجاته التي لا يستغني عنها، فهو يعني أخذها لأمر لا بد منه. ثم كان ينوي القضاء وحريصا عليه لكنه عاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ذنب له. لكن الذي يحبس عن الجنة هو الذي إما أنه قصر في الأخذ، أخذ من غير حاجة، مثل الذين يأخذون يستلفون أموال للتجارة، يستلف 200,000 300,000 مليون ثم يتاجر ويخسر، تذهب هذه الملايين والأموال ويعجز عن السداد. هنا الأخ ليس لحاجة، أخذها للتجارة، خاطر بأموال الناس وهو آثم في أخذها، أو يقصر في الأداء، عنده قدرة لكنه يماطل، والله بدل ما أدي اليوم خليه يعني زيادة شهر شهرين، لأنه يشتغل بالأموال فيتكسب، بدل ما أعطيه اليوم خلي المليون يشتغل ويكسب 200,000 100 200 في السنة، ثم أعطيه بعد سنة، وإذا ربح 200 السنة دي طمع، قال والله بدل ما أعطيه السنة هذه خلوا سنة ثانية اكسب لي 200 ثانية، وهكذا يماطل حتى يكتلف الأموال ويلقى الله مفرطا في القضاء. هذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن محبوسة بدينه حتى يقضى عنه، ويحمل على هذا على هذه الصفة. ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الأنهار معروف يعني بين في سورة محمد أن كم نهر؟ 4 أنهار، اللبن والماء والخمر والعسل. الأنهار تأتي مطلقة وبينت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تجري من تحتها الأنهار. من تحتها الأنهار يعني ورد أن النهر يدخل من تحت البيت ويدخل في وسط القصور والمساكن، وأنهم يفجرونها تفجيرا، يفجرونها تفجيرا يعني أنه في أي مكان من قصره وبيته احتاج للماء أو لللبن أو الخمر والعسل فإنه يأتي في المكان الذي يريد حيث شاء. ورد في الحديث الصحيح أنها تجري من غير أخاديد وبقدرة الله جل وعلا. نهار الجنة ما تحتاج إلى أخدود كأنهار الدنيا، النهر في الدنيا ما يجري إلا في مكان منخفض، إذا مشى على مكان مستوي تفرق يمينا وشمالا، أما نهار الجنة فإنها تمشي بدون أخاديد ويفجرها صاحبه حيث شاء في أي مكان شاء. اشتهى النهر أن يأتي بقريبا منه فإنه يأتي، مثل وذللت قطوفها تذليلا، طعام والشراب، هذا في الطعام وهذا في الشراب، فتجري من تحت البيوت تدخل في وسط البيوت وتصل إلى أي مكان شاء بدون أن ينتشر، بدون أن يعني يؤذي بانتشاره، يأتي حيث شاء في أي مكان كان. هذا من يعني كمال النعيم، وهذه من الأمور التي لا تبلغ العقول لكن تأتي بها النصوص. هذا ما يعقل في الدنيا أن الشيء السائل يمشي بدون خدود وهو نهر غمر كثير يمشي بدون خدود، هذا ما يعقل، لا يعقل في الدنيا إلا أن السائل يتفرغ إذا لم يكن في خدود. تجري من تحت النهار ثوابا من عند الله، يعني هذا فيه تفخيم، ثوابا أي جزاء من عند الله لا من عند بشر، عند مخلوق يحاسب ويدقق، وإذا زاد يزيد زيادة يسيرة قد يكون فيها منة، لا هذا من عند الله الذي عطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو الكريم وجل على الفعال لما يريد، وعطاؤه كلام يعني لا يضير ولا ينقص ما عنده شيء شيئا، فعطاؤه كلام كن فيكون، فلا تسأل عن يعني ذاك العطاء لأنه من كريم ومن قدير ولمن يحبهم ويحبونه. ولا شك أن محبة الله تبارك وتعالى عباد الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، محبة عظيمة لا مثيل لها. يعني واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني الخلة هي أعلى درجات المحبة اللي حصلت الاثنين فقط من عباد الله لإبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، وما عداهم فالله تعالى أخبر في هذه الكثيرة أنه يحبهم ويحبونه، فالله سبحانه وتعالى يحب عباده الصالحين حبا عظيما، فإذا كان يحبهم حبا عظيما وقدموا عليه يوم القيامة فإنه لا شك أنه سيكرمه كراما عظيما بالغا. يعني اعتبر بإكرام الملوك والرؤساء، إذا حبوا شخصا من الوجهة ومن يعني من يحبون حبا شديدا وجاءهم ضيفا كيف يكرمون، ماذا يعدون له من المسكن، من الطعام، من الشراب، من الملابس، من أنواع المتع والنعيم، أشياء عظيمة. أنه يعني هذا الرئيس عنده أموال طائلة ويحب الوجاهة وجاءه إنسان وجيه ومحبوب فلا شك أنه سيبالغ في إكرام مبالغة عظيمة، وهذا بشر والدنيا كلها متاع زائل، فكيف بإكرام ملك الملوك جل وعلا لمن يحبهم ويحبونه. وذلك لما سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا كما جاء في الصحيح، سأله عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال هو رجل، من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال رجل يأتي بعد أن يأخذ الناس أخذاتهم وينزلون منازلهم، فيقول الله له ادخل الجنة، فيأتي يخيل إليه أنها ملأة، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيعود فيقول ادخل الجنة مرتين أو ثلاثا، كل مرة يقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله له أيرضيك أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي، يقول ذلك لك ومثله معه 5 مرات. قال رضيت ربي، قال ذلك لك وعشرة أمثاله معه، صارت كم؟ 50، مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. هذا في الساعة، هذا في الساعة، أما في يعني نوع النعيم هذا لا شك أنه لا مقارنة بين الجنة والآخرة والدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لكن هذه الآن المساحة، هذه الملك الذي يعطاه مثل ملك 50 ملك من ملوك الدنيا. قال موسى يا ربي فما أعلاهم منزلة؟ إذا كان هذا أقلهم منزلة، إذا كان هذا أقلهم منزلة كيف بأعلى؟ قال يا ربي فما أعلاهم منزلة؟ فقال جل وعلا أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن. يعني ما فصل له لأنه لا يمكن التفصيل. أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي، يعني شوف الأمر العظيم، رب العالمين جل وعلا الذي لا يحصي جنوده إلا هو، لم يأمر أحدا من جنوده، الملائكة الذين لا يعدون ولا يحصون، لم يأمر واحدا منهم أن يغرس غراس أهل الجنة أو أهل الدرجات العلى، وإنما تولى ذلك بيده، هذا صريح، غرست كرامتهم بيدي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى غرس الأشجار وبناء القصور بيده الشريفة جل وعلا إكراما لهؤلاء الصالحين، نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك الذين أردت، يعني هؤلاء الذين أراد جل وعلا من خلق آدم، لما قالت ما تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق هؤلاء المتقين السابقين المحسنين، وأن يصطفيهم من هذه الخليقة، وأن يرفعهم ويسكنهم بجواره ويحبهم ويحبونه. فالله تعالى خلق هذه الخليقة التي لا تعد ولا تحصى من أجل هؤلاء الصالحين، ولولا وجود المؤمنين لا دمر الله الأرض ومن عليها، فالأرض محفوظة وباقية بوجود المؤمنين. وإذا يعني ذهب المؤمنون ولم يبقى على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله قامت القيامة. الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذه الخليقة ليصطفي هؤلاء الصالحين ويعلي درجتهم وينزلهم بجواره. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، نسأل الله فضله، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لو تراجعنا حديث قصة موسى، لأن أول حديث عندي في شك هل هو بهذا اللفظ اللي ذكرت أو بلفظ آخر، إذا تيسر أن موسى قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب، ولا شك أن المؤمن إذا سمع هذا الكلام طار قلبه شوقا لهذا الثواب الذي يمنحه جل وعلا ويعظمه. واعتبر بالدنيا، يعني انظر إلى الدنيا لما فيها من الملذات التي لا تعد ولا تحصى، من النساء، البنين، قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، ما فيها من المتع التي لا حصر لها. كل هذه النعم وكل هذه المتع يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعدو عند الله جناح بعوضة. كانت الدنيا تعدو عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني كم أهلكت شهوات الدنيا من أناس لا يعدون ولا يحصون كثرة، تهالكوا على هذه الدنيا واستمتعوا بها وأهلكتهم. فيعني الدنيا فيها متع، فيها متع عظيمة، من شهوة النساء، شهوة الأموال، شهوة الجاه والرئاسة والحكم، وإلى غير ذلك من الشهوات. فيها شهوات عظيمة، ومع هذه الشهوات لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وما الدنيا في الآخر إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، نقطة من بحر، فكيف بالجنة؟ يعني هذا شيء ما تبلغ العقول. والدنيا فيها شهوات ما رأيتها ولا رأها كثير من الناس ولا يعرفونها. هل تعرف كل الشهوات اللي في الدنيا؟ أبدا، ما رأيت منها إلا شيء قليل جدا، ومع ذلك تعرف أن هذه شهوات عظيمة. يقول لك ما رأيك أن تكون ملك على دولة من الدول، هذه لذة الجاه. ما رأيك أن كل يوم تزوج بامرأة من أجمل نساء الدنيا، كل يوم مع امرأة جديدة، من امرأة تزوجها جديدة بالحلال مثلا، كل يوم مع امرأة من أجمل نساء الدنيا، لذات عظيمة. ومع ذلك كله لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إذن كيف بالجنة التي يمدحها الله جل وعلا ويثنى عليها ثناء عظيما؟ فلا شك أنه يعني لا مقارنة أبدا بين الدنيا الحقيرة الزهيدة وبين الجنة الغالية العظيمة الباقية. لكن ما يعرف هذا إلا أصحاب القلوب المستنيرة، نسأل الله أن ينير قلوبنا. وإلا اللي في غفلة ما يعي هذا ولا يعقله. مثل يقولون الجنين الذي في بطن الأم، هل يحس بضيق المكان وبظلمته وأنه محبوس في هذا البطن 5 أشهر ويتمنى الخروج؟ لا، الجنين موجود في البطن ولا يعني يشعر بشيء من ذلك. لكن إذا خرج، يعني شوف الساعة اللي في الدنيا، هل يمكن يرجع إلى بطن الأم مرة ثانية؟ هي مستحيل. فيقولون العلماء الفرق النسبة بين الدنيا والآخرة أعظم بكثير من النسبة بين الرحم وبين سعة الدنيا، الكرة الأرضية والسماوات والأرض، فأعظم بكثير. فالإنسان في الدنيا الآن هو أسير سجين، كما جاء في المؤمن الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. المؤمن مسجون في الدنيا حتى يخرج إلى سعة الآخرة، مثل الطفل السجين في الرحم حتى يخرج من الرحم إلى سعة الدنيا. ولا مقارنة، يعني الفرق أعظم بكثير الذي بين الدنيا والآخرة مما بين الرحم والدنيا. ولكن كما تقدم، يعني الغافل لا يعي ذلك، لا يعرف عن الموت إلا السكرات وضمة القبر وظلمة القبر والخوف والعذاب وكذا، فيخاف من الموت وما بعد الموت، ولا يستشعر ما فيه من النعيم والسرور والحياة التي لا نظير لها. لكن المؤمن وإن خاف من الموت لكنه بين الخوف والرجاء، لكن الكافر والفاسق يخاف من الموت الخوف الذي يجعله يهرب منه ولا يذكره ولا يستعد له. أكبر شيء عنده ذكر الموت، لأنه نغص عليه الشهوات المحرمة التي وفيها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني هذه آية عظيمة. لا يغرنك، يعني نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لأن الأمر عظيم. ويكثر من يغتر بما يمتع به الكفرة في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى نهى نهيا مؤكدا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع أمته، لا يغرنك، يعني احذر أن تغتر بما فيه الكفار من النعيم. وهذا حصل يعني شيء من ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين أنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المشربة لما اعتزل نساءه أجال نظره في تلك الغرفة فلم يرى شيئا يرد البصر. النبي عليه الصلاة والسلام نائم على حصيد وليس عنده إلا أهب وقرض مصبور، يعني مجموع القرض، يعني نبات له ثمر تدبغ به الجلود، قرض وجلود وحصير، ما في شيء ولا وليس فيه فرش ولا في أي شيء. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه من الذهب والحرير والنعيم وأنت رسول الله يعني في هذه الحالة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فإذا كان عمر دخل عليه شيء من هذا فكيف بغيره؟ وهذا أعظم سبب لانحراف كثير من المسلمين وعدم الثبات والصبر، لأنهم يرون ما عند الكفرة وما عند الفسقة من الأموال والجاه والنعيم فيعجز يصبر، يصبر سنة وسنتين وأربع وخمس وكذا ثم يطير إلى تلك الشهوات فيداهن ويعطي الدنيا في دينه حتى يرضى عنه أصحاب الجاه من الفسقة والكفرة فيعطونه شيئا مما في أيديهم من لعاع الدنيا. هذا ضعف في النفس والإيمان، نسأل الله الثبات. أحد السلف يعني كان زاهدا بالدنيا ثم تولى القضاء بعد 20 أو 40 سنة، فعابه كثير من السلف وقالوا فلان صبر عن الدنيا 40 سنة وهي في قلبه، يعني حاول يعني كأنه أظهر الصبر عن الدنيا وهي في قلبه، لما تحت له فرصة في القضاء طار إليه، فعابون هذا ليس بزهد، كان يعني يظهر الزهد والدنيا في قلبه، دليل أنه طار إليها لما سنحت له. والإمام أحمد رحمه الله كان يحضر عند الشافعي رحم الله الجميع وكان في سن الطلب شابا، فدخل الشافعي على أحد الخلفاء بني العباس فقال له انظر لي يعني عالما أو إنسان صالحا وليه قضاء اليمن. فالشافعي وقع في نفسه أحمد لما يعلم من علمه وفقه ودينه وورعه، وأراد خيرا للإمام أحمد تولى القضاء ينفع الله به وخيرا للناس يولى قاضي عدل تقي وفقيه. فعرض عليه الشافعي القضاء فغضب الإمام أحمد رحمه الله وتغير وجهه وقال ما لهذا أتيتك، وإنما أتيتك لطلب العلم، فإن عدت تعرض علي هذا لم أجالسك أبدا. فيعني استحي الشافعي رحمه الله واعتذر من الإمام أحمد ولم يعد عليه يعد على الطلب مرة أخرى. يعني السلف رحمه الله كان عندهم قوة وعزم عظيم على الزهد بالدنيا وعدم الانجراف وراء شهواتها ومداهنة الحكام والرؤساء والأمراء، لأن هؤلاء هم أهل الدنيا، فإذا قرب منهم إنسان يعني جرفه وأثر فيه بريق الدنيا، تجد إنسان صالحا تقيا ورعا، لكن إذا دنا من الأمراء والحكام والمسؤولين ورأى بريق الدنيا من الأموال والجاه والحرس والخدم والحشم والأبهة أثرت في قلبه واهتز وانقرض شيئا فشيئا حتى يعطي الدنيا في دينه ويبدأ يتنازل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى مراحل في غاية السوء والعياذ بالله إن لم يتدركه الله برحمة. فالواجب على المؤمن الحذر، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أتى السلطان إيش افتتن، من تتبع الصيدة فقد غفل، ومن سكن البادية فقد جفع، ومن أتى السلطان افتتن، يعني هذا الأصل، إلا من ثبته الله وقليل ما هم، الذي يأتي للمناصب بنية صالحة وإخلاص وتقى ويريد نفع المسلمين ولا يريد الجاه والمال والمنصب لنفسه، إنما يعني يراه بلاء وأن يصبر عليه من أجل نفع المسلمين، ولأنه قد يكون تعين عليه ولا يسع التأخر عنه. فإذا جاء بهذه النية وجاهد وصار عنده جلسة صالحون يعينونه ويثبتونه، يعني حري به أن ينجو، وإلا فالأكثر الهلاك. غالب من يتولى المناصب يتأثر ينهز ويكون عنده تنازلات بين مستقل ومستكثر. لذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لما يعني جاءه هارون الرشيد يريد منه موعظة، يريد أن يعظه، فدخل عليه وقصة معروفة، هرب الفضيل وأبى أن يقابله حتى يعني ألزموه بذلك، ثم شرع ينصح هارون. أول ما قال له قال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما جاءته الخلافة دعا رجاء بن حيوة وسالم بن عبد الله بن عمر وذكر اثنين أو ثلاثة وقال إني ابتليت بهذا الأمر فاعينوني، فعدها بلاء وأنت وأصحابك تعدونها نعمة. فهذا حال المؤمن لما جاءته خلافة، في البداية تركها وخلع نفسه من الخلافة وقال أنتم في حل من بيعتي رحمه الله، فأبى الناس إلا أن يبايعوه ثم عدها بلاء. عمر الخطاب لما تولى الخلافة وقام بها قياما عظيما ماذا قال في آخر عمره؟ قال وددت أني نجوت منها كفافا رأس رأس. هذا حال المؤمن، يرى خطر المناصب أشكل لها فيها خطر عظيم، تحمل هذه الأمانات والمسؤولية خطر على دين الإنسان، خطر عظيم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بذئب، المال والشرب بذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم، يعني بيّن أن المال والجاه أفسد للدين من ذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم. فالموفق ينظر إلى المناصب، ينظر إلى الأموال والجاه، ينظر بعين الحذر وينظر للخطر الذي فيها. وأما الغافل الذي يريد الدنيا ليس له هم الدنيا، فلو ينظر ما فيها من الشهوات، فيها من المتع، فيها شهرة، فيها مال، فيها جاه، فيها يعظمه الناس وكأنه يسير على أكتاف الناس لا يحل ولا يرتحل إلا يعظم ويبجل، يفتح له الأبواب ويحصل له ما يريد، وإذا أراد أي أمر رفع الهاتف واتصل على كبار المسؤولين وأمر ونهى وحقق له ما يريد، فيعيش ملكا بهذا المنصب والأموال، لكن لا ينظر إلى العاقبة المخيمة من وراء هذه الشهوات. المؤمن الحريص على دينه ينعى بنفسه ويحذر من هذه الأمور إلا إذا اضطر، إذا ابتلي. فما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما ابتليت بالشهرة، عمر بن عبد العزيز عد الخلافة بلاء، الإمام أحمد عد الشهرة بلاء، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن ينجو منها كفافا، قال وددت أنه برد لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل عمل عملته بعده نجوت منه كفافا رأسا برأس. أيغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلب في التجارة والتقلب في المناصب، يتقلب يعني عنده جاه وعنده مال يتقلب، كحال يعني الحكام والأمراء يتقلبون في البلاد، مرة في هذا البلد مرة في البلد الثاني مرة في البلد الثالث، تفتح لهم الأبواب وتقضى لهم الحاجات، عندهم الجاه والمال، فيتقلبون في البلاد، يذهب حيث شاء ويحل حيث شاء ويرتحل متى شاء، كل شيء مهيأ من أحسن ما يكون. فنعيم تنعم في هذه الدنيا وتمتع بهذا الشرف والمال، لكن العاقبة وخيمة، متاع قليل مهما طال مهما اتسع فإنه قليل، لأن الدنيا كلها لا تعد عند الله جناح بعوضة، وهي كقطرة من بحر، فمهما تمتع من جهة يعني نوع النعيم ومن جهة طول المدة، بقي في الحكم 30-40 سنة 50 سنة، يأكل أحسن الطعام ويلبس أحسن اللباس وينكح أجمل النساء ويعيش الأبهة والجاه والسلطان، كل هذا كأنه حلم ليل عما قليل ينقضي، مهما طال ومهما اتسع فهو قليل، متاع قليل. والنتيجة ثم مأواهم جهنم والعياذ بالله وبئس المهاد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتمنى أقوام يوم القيامة أنهم قد علقوا بذوائبهم في الثريا النجوم ولم يلوا من أمر الناس شيئا. وقال أبي بن كعب: ويل للعرفاء ويل للعرفاء ويل للعرفاء، 3 مرات، العرفاء العريف هو ليكون يعني رئيسا أو مسؤولا عن أناس معينين. فيعني هذا كله يدل على أن المناصب خطر عظيم، نسأل الله العافية. لكن الذين اتقوا، على استثناء، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات، يعني هذا استثناء لما بين حال الكفرة أنهم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وهذا وقف حسن، مأواهم جهنم هذا وقف حسن، مأواهم جهنم تم الكلام، ثم كلام جديد وبئس المهاد، يعني الفصل هنا الوقف أولى من الوصل، مأواهم جهنم وبئس المهاد، هذا يعني خبر ثاني عن جهنم أنها بئس المهاد، والمهاد الذي يمهد به الطفل، يدل على أن النار والعياذ بالله تكون من تحت الشخص ومن وجنبه وفوقه من جميع الجوانب، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أن النار تحيط بهم من كل جانب والعياذ بالله، كما يحيط المهد بالطفل، فيه حاط وفيه ضنك وضيق إذا ألقوا منها مكان ضيق، لأن المهد كما تعرفون يوضع الطفل ثم يلف عليه المهد لفا محكما ثم يربط بالحبال فيكون يعني ملاصقا له ملاصقة شديدة، فكذلك الكافر إذا دخل النار تكون النار من كل جهة ويكون في مكان ضيق جدا، كما قال بعض المفسرين كأنه قال الكافر يسلك في النار كما يسلك الوتد في الجدار، كما يدق الوتد في الجدار والعياذ بالله، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. لكن الذين اتقوا ربهم، أي اتقوا أسباب سخطه بفعل الأوامر ترك النواهي، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. النزل هو ما يعد للضيف من طعام وشراب ومسكن وما شابه ذلك. وما عند الله خير للأبرار، خير من الدنيا وما فيها. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذه الآية نزلت في النجاشي وفي أصحابه لما تلا عليهم جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم، بكى النجاشي وبكى بطارقته حتى بلوا لحاهم وناجيلهم، ثم قال النجاشي وأخذ قشة من الأرض قال: ما ماط ما جاء به نبيكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم عما جاء به عيسى ولا مثل هذه، يعني ما في أي فرق، هذا اللي جاء به هو نفس الذي جاء به عيسى. وأما نسبة، يعني يقصد نسبة الولد أن عيسى ولد الله، أن هذا لم يأتي بعيسى، هذا باطل محرف، ما جاء بعيسى هو الذي جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام. فأسلم النجاشي رضي الله عنه، لكنه كان يخفي إسلامه، لم يستطع أن يظهره لأن قومه مش كفار، نصارى مشركون. فلما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بالصلاة عليه، فقال بعضهم يأمرنا أن نصلي على علج كافر، وأنه كافر لأنه كان يخفي إسلامه. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، أي القرآن، وما أنزل إليهم، أي الإنجيل، خاشعين لله، لأنه بكوا لما سمعوا قراءة جعفر رضي الله عنه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لأن عمرو بن العاص، القصة المشهورة رواها أحمد في المسند، أنه جاءهم بهدايا كثيرة من الأدم ومن الأشياء النفيسة التي يحبها النجاشي، أعجب شيء إليه الأدم الجلد، جاءوا بهدايا كثيرة من أجل أن يدفع إليهم المسلمين الذين هاجروا للحبشة، فجاءهم بالهدايا فأعجبت النجاشي لما رأى الهدايا كثيرة وجميلة جيدة، أعجبته هذه الهدايا وقبلها في البداية. ثم لما طلبوا المسلمين أبى ودعا جعفر وتلا القرآن، ثم رد الهدايا كلها ولم يقبل منها شيئا، يعني عرف أن هذه الهدايا من أجل أن يعطي الدنية، من أجل أن يسلم المسلمين، فأبى أن يقبلها. فالله سبحانه وتعالى مدحهم على ذلك بقوله: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أسلم رضي الله عنه ورد الهدايا التي كانت ثمنا لدينه. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، يعني كان يصلي وكان يؤدي ما يستطيع من الواجبات، لكنه كان يخفي إسلامه، ورأى أن يبقى في الحكم بما فيه من المصلحة، وإن كان لا يستطيع أن يطبق الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عجز عن تطبيق الإسلام وكل ما يعلمه من أحكام الإسلام، فإنه يسع أن يطبق ما يقدر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: كان يوسف عليه السلام عزيزا، يعني وزيرا عند ملك مصر، كان كافرا، كان يوسف عليه السلام يعني يطبق ما يستطيع ويعدل ما يستطيع ويخفف الظلم ما استطاع، لكنه لم يستطع أن يحكم بدين الله في كل صغيرة وكبيرة. فإذا كان عنده منصب واتق الله ما استطاع وقام بما يقدر عليه من الواجبات فما يعجز عنه، فإنه معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه فسرت بتفسيرين: سريع الحساب أي أن حسابه يأتي سريعا مهما طالت المدة، وأن الدنيا سريعة كلها كأنها يوم أو بعض يوم، كأنها يوم أو بعض يوم، يعني إذا قامت القيامة كأن الإنسان ما لبث إلا ساعة أو عشية أو ضحاها. فالدنيا مهما طالت فالحساب يأتي سريعا بالنسبة للآخرة، فالدنيا كأنها قطرة من البحر الآخرة. فهذا وجه سريع الحساب، أن يأتي الحساب سريعا إذا مات الإنسان قامت قيامته وحسن. المعنى الثاني أنه يوم القيامة، إن الله سريع الحساب أي لا يحتاج إلى عد ولا إلى يعني حساب وضبط وكذا، لأنه جل وعلا يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، بخلاف البشر. إذا أراد شخص أن يحاسب شخصا فنحتاج إلى الدفاتر، يحتاج إلى العد والحساب، واحد اثنين وكذا وكذا، ويبقى يعني مثلا ساعات ويتحاسب مع شخص، لا سيما إذا كانت المدة طويلة يحتاجون إلى وقت من أجل العد والحساب وكذا، لكن بالنسبة لله جل وعلا والله تعالى يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية. إذا وقف العبد بين يديه وفاه حسابه في لحظة، لا يحتاج أن يعد كم عمل من حسنة وكم عمل من سيئة وذهبت هذه مقابل هذه وكم بقي له، الله تعالى يعلم كل شيء، وسريع الحساب يوفي العامل جزاءه في لحظة، لا يحتاج إلى عد وضبط كما يفعله البشر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، هذه أنواع الصبر الثلاثة، وأفضلها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله، هذا من حيث الجنس. لكن الأفراد قد يوجد من الدرجة الثانية من يكون أجره أعظم من الدرجة الأولى، هذا بالنسبة للأفراد. لكن بالنسبة للتفضيل العام فهو كما سمعنا، الصبر على الطاعة أفضل أنواع، ثم الصبر على المعصية، ثم الصبر على الأقدار المؤلمة. وصابروا، المصابرة مفاعلة، يقول قاتل يعني حصل القتال من الطرفين، قاتل زيد معناه أنه في طرف ثاني يقاومه، فقاتل وصابر، هذا البناء يدل على المفاعلة وأن يكون من طرفين. فصابروا جمهور المفسرين على المراد بها صابروا العدو، يعني اصبروا لهم كما يصبرون لكم، يعني إذا كان الكافر يصبر على القتال وهو لا يقاتل إلا لدنيا فيجب على المؤمن أن يصبر كذلك لأنه يريد وجه الله. المصابرة أن يظهر الصبر للعدو ولا يظهر للعدو منه جزع ولا يظهر منه ضعف، بل يريه الصبر والقوة حتى ينصره الله. ورابطوا، المرابطة هي حفظ الثغور، يبقى يعني يلازم ثغور المسلمين لحفظها من العدو، ورد فيه فضل عظيم كما جاء في صحيح مسلم حديث سلمان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه رزقه وعمله، أجري عليه عمله ورزقه وأمن الفتان، يعني فتنة القبر يجري عليه عمله، ينمى له عمله حتى قيام الساعة، ورزقه من طعام وشراب يأتيه في البرزخ، ويأمن من فتان القبر. وجاء عند أحمد: حرس ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فالهجرة والرباط يعني واسعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة أفضل، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما نهى الله عنه، لمن هجر السيئات فله نصيب من الهجرة ولو لم ينتقل من بلد إلى آخر. وقال عليه الصلاة والسلام الأول حديث رواه أبو داود، وهنا الحديث الثاني قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهو هذا في البخاري. الله تعالى يعني كريم، وسع دائرة الأعمال الصالحة فلا تقتصر على أناس دون آخرين، المجال الميدان واسع والباب مفتوح لمن أراد الخير. فكل إنسان يستطيع أن يهاجر، كل إنسان إذا ترك المعصية إلى الطاعة هذه أفضل أنواع الهجرة. كذلك الرباط، إن أراد الرباط فليلزم المساجد إذا لم يتيسر له الرباط في الثغور، وهكذا فالباب مفتوح لمن أراد الخير، فالله تعالى وسع لعباده وفتح لهم أبواب الخيرات. واتقوا الله، وتقوى الله تشمل القيام بالواجبات وترك المحرمات، إذا جاءت التقوى وحدها، إذا جاءت التقوى مع البر فالبر يكون لفعل الواجبات والمستحبات، والتقوى يراد بها ترك المحرمات، البر والتقوى يعني إذا جاء جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا جاءت كلمة وحدها شملت، لأنه لا يمكن أن يتقي عذاب الله إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات. واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح والفوز بالمطلوب. ولعل هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما لعل من الله ايش واجبة، لعل من الله واجبة، لكن يعني الحكمة من مجيء الوعد بهذه الصيغة لئلا يجزم الإنسان بحصول الثواب، يعني إذا جزم أن الثواب يحصل له معناه أنه يقع في شيء من العجب ويقل عنده الخوف، والمشروع الإنسان أن يتهم نفسه وأن يشعر بالخوف وأنه لا يجزم أن يحصل له الثواب، أنه لا يدري هل أتقن العمل أم لا. الله صحيح وعد المتقي بالفلاح لكن لا يدري هل حقق الشرط أم لا، لذلك يقول لعلي أكون من المفلحين، يكون بين الخوف والرجاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا المفلحين ويجعلنا من الصابرين وأن يتوفانا مسلمين، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.